السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من جديد مع البث القرآني الأسبوعي والمجلس الأربعون من مجالس سورة البقرة. ننتظر ثواني حتى يتجمع الناس ثم نبدأ إن شاء الله. يا ريت برضو حد يقول لنا الصوت أخباره إيه كده، مشكورا. الصوت كويس يا جماعة، نبدأ. بعتذر طبعا لتأخري النهاردة شوية، شغل وكده، بعتذر جدا. وإن شاء الله يعني ما تيسر لحد ما العشاء تؤذن إن شاء الله. أنا قلت يعني بدل ما نلغي ما لا يدرك كله لا يترك جله، فيعني إن شاء الله نشرح آيتين ولا حاجة، وخصوصا الآيات النهاردة آيات طويلة وآيات مهمة. طيب نبدأ إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه. اللقاء الأربعون من لقاءات تفسير وتدبر سورة البقرة، ووصلنا لأول ربع الوالدات أو ربع والوالدات يرضعن أولادهن، الآية 233 من سورة البقرة، بعد ما ربنا بين حقوق الزوجين في حالتي الاجتماع والافتراق اللي اتكلمنا عنهم في اللقاءات الماضية. احنا بقالنا فترة بنتكلم في آيات الطلاق في سورة البقرة، وقلنا 22 آية تقريبا، هي دي العلماء أحصوها آيات الطلاق في سورة البقرة أو آيات النكاح عموما، بما يتعلق به من آداب، بما يتعلق به من اختيار، بما يتعلق به من إذا أريد عدم إتمام هذا الزواج، اللي هي آيات الطلاق. الآيات دي في مجموعها من أطول المواضع القرآنية التي تحدثت عن حكم معين. واتكلمنا في اللقاء الماضي عن بلوغ أجل النساء وعدم إعضالهن، فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. وكلمة بالمعروف اللي بتتكرر وهتتكرر معانا النهاردة، إزاي إن هو ممكن يكون ده شعار هذه العلاقة أو إنهاء هذه العلاقة؟ المعروف إن يكون الشيء الذي يتعارف عليه الناس، الشيء الفاضل، الشيء اللي يصلح إن يؤمر به، أمر بالمعروف والنهي عن المنكر، المعروف إما نقيض المنكر وإما ما تعرف عليه الناس. وهنا بقى الربع اللي معانا النهارده، اللي كثير من الحفاظ يعني يقول لك ده أصعب ربع في الحفظ، أصعب ربع في التلاوة. الحقيقة أنا مش مع التصعيب في الموضوع ده، لكن لو قدرنا نفهمه ممكن ده يساعد في تدبره وفي حفظه وفي حسن تلاوته. ونقسم الآية زي عادتنا، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. الحقيقة الآية دي بتكلمنا كمان عن يعني أو بتحسسك كده قد إيه هذه الشريعة تعتني حتى بمن لا يملك أن يطلب حقه. يعني في الطلاق بيبقى في تنازع بين الزوجين، الزوجة ممكن تطالب بحقوقها، الزوج ممكن يطالب بحقوقه، يحصل تنازع، يحصل خلاف، أيا كان طبيعة الشيء. لكن في وليد، وخصوصا في حال الرضاع، رضيع، هل ده هيتنسى؟ لا، الشريعة ما بتنساهوش. الشريعة بتقول لك انتوا خلاص يعني عندكم مشكلة مع بعض، الأولاد ما لهمش دخل. ودي نقطة مهمة جدا، ومن أكتر الحاجات اللي أنا أتمنى إن أنا أقدر أوصلها النهاردة. جماعة الموضوع لو وصل لمرحلة الطلاق أو الافتراق، وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، لكن الطفل الرضيع أو حتى غير الرضيع لو كبر شوية ملوش ذنب، ملوش إنه يدخل في المشكلة دي بينكم. عشان كده تيجي آية زي دي وتحسسنا بالقيمة دي. الأطفال ملهمش دعوة، أنت له حقوق. خلافكم مع بعض سواء بقى خرجتم بالمعروف أو يعني بهدلتم بعض زي ما بيحصل للأسف، الأولاد ملهمش دعوة. فنيجي هنا بقى الآية تبدأ بهذه القاعدة وبتطلع بصيغة الخبر، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. كلمة المعروف أهو، والمولود له اللي هو الأب. هنتكلم طبعا عن شرح كل جملة من دول. لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها، ده الشعار اللي انا خليت الحلقه دي بعنوانه، لا تضار والده بولدها، ما تضرش الام بولدها، تحرمها منه او تاذيها فيه، ولا مولود له بولده، برضه ما يتضرش في ولاده، ما يتشالش منه ولاده، ما يتاخدش منه ولاده، ما يتمنعش من رؤيه ولاده. وعلى الوارث مثل ذلك، هنقول دلوقتي وارث مين بالظبط، فان اراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. شوف التشاور وقيمته هنا، يعني لو قرروا ان هم يفطموه بدري عن السنتين فلا جناح عليهما، بس بالتشاور بينهم. وان اردتم ان تسترضعوا اولادكم فلا جناح عليكم اذا سلمتم ما اتيتم بالمعروف، واتقوا الله. كلمة التقوى اللي قلنا انها من اكتر الكلمات اللي بتتكرر في ايات سواء سورة الطلاق اللي اتسمت بهذا الاسم، او ايات سورة البقرة اللي بتتكلم عن الطلاق. محتاجين التقوى اثناء هذا الموقف واثناء هذا الحدث الجلل، حدث كبير، حدث الطلاق مش حدث قليل، ان بيت يتهدم، فلازم تكون في تقوى لله عز وجل، وتيجي الوصية واعلموا ان الله بما تعملون بصير. طب نبدأ كده نشرح الآية كده بتدبرها. والوالدات اللي هما الأمهات، سواء الآية دي بتشمل سواء كنا في عصمة الأزواج أم مطلقات، اللفظ عام، الوالدات عموما في الكل. لا يوجد في الآية ما يقتضي تخصيصه بنوع من الأمهات سواء المطلقة أو غير المطلقة. بعض المفسرين يروا أن الوالدات المقصودة هنا الوالدات المطلقات، لأن السياق قبلها في أحكام الطلاق، وأن المطلقة عرضة لإهمال العناية بالولد نكاية في أبيه، هكذا قالوا. يعني أنا مش بقول إن ده بيحصل، بس ممكن يحصل، ممكن وارد أم تحب تؤذي الأب فتقول له ده مش هرضع لك الولد الرضيع ده. طب يعني ده لو قلنا على قول القائلين بأن الآية خاصة في المطلقات التي لديهن أطفال رضع، وربنا بيقول هنا والوالدات يرضعن أولادهن حولين، الحولين اللي هم عامين كاملين، وقال لك عبر عن الأمهات بالوالدات للإشارة إلى أنهن التي ولدن، وأنهن الذي خرج منه هذا الطفل للحياة، ومنهن يكون الغذاء الطبيعي. فهنا تذكير بلحظة الولادة. كان ممكن يقولوا الأمهات، الأم موجودة ولفظ عربي، لكن قال لك لا، يرضعن أولادهن، هي الوالدة التي ولدت وهذا ولدها. فهي ربنا سبحانه وتعالى قال هنا جملة خبرية، يعني هي إنشائية المعنى، يعني كأن ده أمر، هي تأتي بصيغة الخبر لكنها أمر. يعني ربنا بيقول أرضعوا أولادكم حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع. العلماء حملوا هذا الأمر ليس على الوجوب، يعني مش لازم يكون الحولين، ولكن يكون أحيانا للندب، يعني ده الأفضل. وإذا تراضوا على أنه هو لا، ممكن واحدة تانية اللي ترضعه مفيش مشكلة، ممكن يقبل الولد لبن الغير، قال لك يعني بعض العلماء جعلوا شروط ثلاثة عشان الأمر ده ما يبقاش واجب، وإلا لو فقد شرط من هؤلاء قالوا ساعتها هذا الأمر للوجوب. أول شرط قدرة الأب على استئجار مرضعة. طبعا ده مش منتشر دلوقتي، بس أنا بقول لكم عموما، يعني ممكن ده دلوقتي نقول بديله الرضاعة الصناعية، لو الوالدة تقدر ترضع طبيعي وتلاقيها تقول لك هيرضع صناعي، أنا مش هفضل بقى أتعب نفسي وأرضع وكده. فلو قصناها على ذلك، المهم كان العرب ممكن يلجئوا الطفل أو يخلوا الطفل يأتي له أو تأتي له مرضعة. وده كان له اسباب بقى، ساعات زي ما النبي عليه الصلاه والسلام مثلا ارضعته السيده حليمه السعديه من بني ساعده، ودول كانوا ناس اقحاح عرب فصحاء كده، فقال لك ده كان الطفل بينشا يعني نشاه عربيه سليمه، فكان يعني لها اسباب. لكن اول شرط ان قدره الاب على استئجار هذه المرضعه، ووجود من يرضعه، اصلا يكون في مرضعات اساس. ممكن في زماننا مثلا مفيش مرضعات دلوقتي، لكن في الوقت ده كان سهل الموضوع ده موجود، ويعني ده الشرط الثاني. والشرط الثالث قبول الولد، ان ممكن الولد ما يقبلش، وعندنا مثل في القرآن وحرمنا عليه المراضع سيدنا موسى عليه السلام، ما كانش ينفع حد يرضعه، كل ما يجي مرضعه ما يرضعش، وممكن يبقى ده موجود حاليا في بعض الاطفال ما يقبلوش لبن غير لبن الام. لو فقد شرط من هذه الشروط، العلماء قالوا هنا تجب الرضاعه على الام. قال لا، واحده يقول لي يعني هي لا تجب، يعني ممكن واحده تقرر انها ما ترضعش لو هي يعني قلبها طوعها وقررت كده، يعني العلماء ذكروا ان لها ذلك، بس بتوفر الشروط اللي قلناها، يكون في بديل صالح والابن يقبله، ويكون في قدره على انه يدفع له هذا. واحده مثلا ما عندهاش فلوس انها تجيب لبن صناعي، او مثلا تجيب مرضعه لو على القياس القديم، خلاص يبقى ايه، لازم هنا تتم الرضاعه. طيب الحولين بقى، هل ده للوجوب؟ لا، يجوز الفطام قبل ذلك بدليل الآية نفسها، لمن أراد أن يتم الرضاعة. يبقى هنا أراد أن يتم الرضاعة، بس هنا ليه جاء بقى كلمة حولين ما دام هي مش واجبة؟ قالك عشان لو تنازعوا، يعني الأب والأم احنا بنتكلم خلي بالك في سياق آيات طلاق، فهم متنازعين، شوف حرص الشريعة على مصلحة الطفل. انتوا تتخانقوش في الموضوع ده، ربنا قال الأفضل سنتين حولين كاملين، ده الإتمام. انت كده عملت اللي عليك، او عملت اللي عليك ان انت يعني توليتها، زي ما هنشوف دلوقتي في الفترة دي هي خلاص مطلقة ومش عليك انفاق عليها، لا بس هي بترضع ابنك هتنفق هتنفق. فهنا طب افترض مثلا يقول لك انا مش قادر السنتين كتير عليا وكده، طب خلاص ممكن قبلها لو اصطلحوا على ذلك، واذا لم يتضرر الولد بهذا. فالشريعة حريصة، حتى شوف الاطفال الرضع اللي مش هيقدروا يعني يطالبوا بحقوقهم ويطالبوا بما ينفعهم، القرآن نزل آية وبداية ربع مشهور جدا عند الحفاظ، يقول لك ربع الوالدات، ده يعني ربع مهم، وربع حتى بيختبر بيه زي ما قلت لكم القراء، القراء اللي هم معاهم إجازات بقى، يقول لك طب اقرا لي كده ربع الوالدات يرضع. ليه؟ عشان فيها التقاء بين الضاد والراء، وده من الالتقاءات اللي هي ايه اللي بتبين مين بيعرف يقرا ومين ما بيعرفش يقرا بتلاوة حسنة، يعني ربنا يرزقنا حسن التلاوة. وزي ما قلنا لحضراتكم يبقى هنا حولين كاملين. الإمام مالك والمالكية قالوا إن هذه هي الرضاعة المحرمة اللي هي تجري مع اللي هو الإخوة في الرضاعة، هي ما كان في الحولين الأولين، يعني عشان كده قالوا أنكروا ما يسمى بالرضاع الكبير. يعني مش هدخل في الباب ده، أنتوا عارفين يعني حصل فيه لغط، يعني لكن المالكية كانوا لا يروا إنها رضاعة تجزئ إذا كانت قبل، إذا كانت ما بعد الحولين الأولين اللي هو ربنا جعلهم والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، فقالوا لا حكم لمن ارتضع من المولود بعد الحولين. وفي رواية أصلا عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث ابن عباس لا رضاع إلا ما كان في الحولين، يعني كان الرواية فيها كلام مش قضيتنا. المهم هذه الآية تقول أن الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، مظهر من مظاهر رعاية الله عز وجل للإنسان منذ ولادته، بل منذ تكوينه في بطن أمه. أمر الله عز وجل الوالدات الأمهات أن يقمن بإرضاع أولادهم هذه المدة، وده من الأم هو الأفضل، وده كلام الأطباء بقى مش كلام أنا، أنا طبيب أه بس طبيب أسنان، لكن الأطباء الأطفال يقول لك أفضل شيء لبن الأم أفضل، مهما قعدوا يعملوا ألبان ومهما قعدوا يعملوا حاجات بديلة، لا أفضل غذاء للطفل خصوصا في البداية خالص، وأسلم وسيلة لضمان يعني المناعة والصيانة والعلاقة النفسية الجميلة اللي تكون بين الأم وبين ابنها. يعني الأطباء أثبتوا هذا، وإن كثير من الأطفال يعني بيبقى فيه نوع من أنواع الخلل، أو مش يعني النقص عن الرضاع الطبيعي اللي هو أفضل الوسائل. طيب هذا لمن أراد أن يتم الرضاع. يجي بعد كده بقى إيه حقوق على الوالد الأب بقى، فقال إيه وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. كلمة بالمعروف زي ما بكرر من أهم شعارات هذا الشوط من الآيات، المعروف، الحاجة الحسنة، الحاجة اللي الناس تعرفت عليها. طب ايه اللي يجب على الاب؟ يجب عليه هنا ان يقدم الى الوالدات اللاتي سيرضعن، اتفقوا خلاص مش هيجيب مرضعه ولا حاجه وهي هي اللي هترضع، فقال ايه؟ هيقدموا للوالدات ما يلزمهن من نفقه وكسوه بالمعروف، يعني الطريقه التي تعارف عليها العقلاء بدون اسراف او تقتير. ما يؤذيهاش ولا يؤذي نفسيتها ولا يقول لها لا انت بتاكلي كتير، ما فيش الكلام ده، بالمعروف. بالمعروف. هي محتاجه انها تتغذى، هي بترضع ابنك. فلازم هتدي الرزق، هنا يقصد بيه الطعام والشراب والكسوه كمان، ما هي بترضع ابنك المفروض تكون نفسيتها حسنه، المفروض تكون مرتاحه، وانت عليك الدور ده. فشوف ربنا يقول وعلى الوالد وعلى المولود له، المولود له اللي هو الاب هنا، وعلى المولود، وكلمه المولود له تشعرك بمن تعب الاول. ايوه الاول التعب كان على الام، واكيد انا مش هنحاز يعني على لطرف على طرف، بس ده الواقع. مين اللي تعبت في الاول؟ مين اللي تعبت اكتر؟ لو هنقول يعني هي مش منافسه، يعني المفروض انها مش مسابقه يعني. وان كان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن حق الناس بحسن صحبه الانسان قال امك ثم امك ثم امك، الحديث كلنا حافظينه. ليه بيقولها النبي عليه الصلاه والسلام بهذه الطريقه؟ لان هي فعلا اللي تعبت، هي البدايه، هي اللي شالت 9 شهور، هي اللي ولدت ولاده شديده وصعبه، وسواء حتى دلوقتي القيصري ما هي بعدها بتبقى مجروحه وبيبقى الوضع فيه الم. فهو ده كلمه شوف المولود له تشعرك بمن تعب لمن، يعني انت كده اتولد لك، عارف زي ما بنقول كده ولله المثل الاعلى، عايز اوصل لكم الفكره، اتولد لك على الجهل، انت ما شلتش 9 شهور، ما ولدتش، مش انت، هي اللي ولدت، فهي اتولد لك يعني كان المولود له. فهذا اكمل ان يكون يعني عليك بقى دور الرزق والكسوه، يعني هي تعبت وشالت، انت بقى هترزق، هي مش ترزق الله عز وجل، هو رزق ان انت يعني ايه تعطيها من رزق الله عز وجل ان يرزقهن ويكسوهن، خصوصا في حال الرضاعة. طب لو ما رضعتش خلاص الطلاق بقى، الاحكام اللي قلناها قبل كده والنفقه ونفقه العده ونفقه المتعه والحاجات دي، لكن هترضع؟ لا هتأتي بمال وتطعمها وتكسوها، بس خلي بالك قال بعدها ايه، لا تكلف نفس الا وسعها. لا تكلف نفس الا وسعها معناها ايه؟ يعني ببساطه شديده جدا مفيش مبالغه، في ناس بتبالغ تبدا تتعامل مع الموضوع، لا ده انا هرضع لك بقى، انت تدفع وتدفع وتدفع، لا بالمعروف يبقى الشرط الاول، وبعدين لا تكلف نفس الا وسعها. يعني ابو الولد يقصد هنا كما قال جمهور المفسرين لا يكلف في الانفاق على امه وعليه الا بالقدر الذي يعني تتسع له مقدرته، الوسع. الوسع هنا ما تتسع به المقدرة بدون إرهاق أو مشقة على أحد الطرفين. وهذه هي سنة الإسلام في كل تكاليفه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، هكذا علمنا الله عز وجل. فهنا دي قاعدة مهمة جدا، لا تكلف نفس إلا وسعها. وبعدين قاعدة تانية بقى، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له، تاني كلمة مولود له، أهو أنت اتولد لك على الجاهز، مش انت اللي شلت ولا انت اللي ولدت، اتولد لك مولود ولا بس برضه ما يضرش فيه. كأن ده تعليل للاحكام السابقه الموزعه بين الاب والام، ها اللي اساسها رعايه الطفل وحق الوليد اللي اتى عن طريقهم، ما يضروش بقى، ما يستعملوش هذه نقدر نقول الميزه، هي عندها ابنها مثلا هي بترضعه قريبا، ما تستعملهاش انها تضر الاب، انها تغرس في الولد كراهيه ابوه او تغرس في البنت كراهيه ابوها، ولا هو مثلا يقول لك طب خلاص بقى يروح يشوف ياكل بقى، ولا هتاكلي منين، ولا هتعملي ازاي والولد على كتفك، لا. لا تضار والده بولدها ولا مولود له بولده، مبدا اسلامي، ما تضروش بعض اخواننا. في ناس مع وخصوص انا بقول لك دايما ده في احكام الطلاق، ليه؟ لان الناس خلاص حصل بينها وبين بعض مشكله. في طلقات راقيه جدا، وفي ناس بتطلق بشكل راقي وبشكل حسن وما بيهددوش بعض وما بيقطعوش فتون بعض في المحاكم ولا الكلام ده كله، لكن في الوجه الاخر، فالوجه الاخر ده ممكن يغري الانسان، ده انا بقى بص ده هيطلع عليه في ولاده، ده هيطلع عليها في الفلوس، ده اما تشوف بقى هتاكل منين. لا لا، الضرر ده لا ضرر ولا ضرار، القواعد الشرعيه لا تضار والده بولدها ولا مولود له بولده، تعليل لكل اللي فات ده. لا، العداله فيه مش الابناء مش وسيله للاضرار، المضاره مفعله من الضرر، والمعنى لا ينبغي أن يقع ضرر على الأم بسبب ولدها، أن يستغل الأب مثلا حنوها على والدها يوم يشيل منها شيء من النفقة وهي كده كده هترضع، يقول لك ما هو ابنها، أو ياخد منها الطفل وهي نفسها ترضعه، يقول لها لا مش هترضعيه، وهو يبقى يقدر أن هو يؤدي الرزق والكسوة، بس لا ما مش عشان يحرمها من ابنها. أيا كان بقى الطريقة، أنتوا فاهمين طبعا، ما بحبش أقول أمثلة في الجانب ده، بس ممكن كل طرف يضر التاني في أبنائه. فهنا برضو كما لا ينبغي أن تضر المرأة ولا ينبغي أن يقع ضرر على الأب بسبب ولده، أن يعني تكلفه الأم بما لا يطيق باستغلال لإيه، محبته لابنه وعنايته بتنشئته تنشئة حسنة، لا لا ده يضر ولا ده يضر، محدش يضر حد. لا تضر والدة بولدها ولا مولود له بولده، كل واحد منهم محدش، بلاش الطريقة دي في العلاقة، بلاش حد يستغل نقطة ضعف حد، ما هي مواطن ضعف، ما هو الابن ده النبي عليه الصلاة والسلام بيقول الولد مجبنة مبخلة، مشبنة مبخلة يعني ممكن يخليك في لحظة من اللحظات تشبن عن أشياء عشان ابنك، ممكن يخليك أحيانا تطلع أنت عايز تنفق وبعدين لا ده أصلا ولادي محتاجين، ممكن الإنسان ده مش إقرار بس ده حقيقة. فمحدش يتضر بقى بنقطة ضعف، ونقطة ضعفه في ولاده يبدأ يذلها بيهم أو يبدأ يذله بيهم، لا لا تضار. تاني قاعدة عظيمة من قواعد الشريعة، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، لا يجوز أن يضر كل واحد منهما صاحبه أو يضر من كان في الجهة المقابلة بسبب الحنو أو بسبب هذه نقاط الضعف. وأضاف الولد لكل منهما في الموضعين للاستعطاف، كأنك في تنبيه كده في الآية إن اللي ربنا رزقك ده جدير إن أنتوا تتفقوا على رعايته وحمايته من أي، ما هو الضرر ده هيعود على مين في الآخر؟ هيعود على ابنك، هو اللي بيشوف الحالة دي من التراشق والتضاد والتعادي والتباغض ويطلع عليه. فتبدأ وتبدأ الآية بالأم، يعني قدمت لا تضار والدة بولدها، تبدأ لأن الشأن فيها إن حنو الأم أكتر، ده واقع، العاطفة أرق، مظنة إنزال العنف بها والأذى والإضرار أقرب عشان هي أضعف من الرجل. فالجملة تبدأ بيها توجيه وإرشاد حكيم للآباء والأمهات، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، ثم يقول الله وعلى الوارث مثل ذلك. كل اللي قلناه بقى اللي فات ده، سواء النفقة عليها كسوتها ورزقها، لا تضار، على الوارث مثل ذلك. طب وارث مين؟ قال لك دي معطوفة على وعلى المولود له رزقهن، ده يعني قال لك وارث على قولين مشهورين، وارث الصبي أو وارث الأب، وارث الصبي أو وارث الأب. القول الأشهر وارث الصبي، يعني اللي هيرث لو الصبي ده توفي مين اللي هيرثه؟ مين اللي ده اللي هيرثه ده عليه إن هو يؤدي نفس الحقوق. وقيل وارث الأب، يعني مثلا لو الأب لو الابن ده فقد أبوه وهو مثلا الأم بترضعه، لو كان أبوه موجود، لو كان أو بعض العلماء قالوا حتى لو كان موجود لكنه عاجز من الإنفاق يعني ما يقدرش إنه ينفق، يعمل إيه؟ فقالوا المراد بالوارث إما وارث الولد اللي يجب عليه مثل ما يجب على الأب من الرزق والكسوة بالمعروف لو لم يكن للولد مال، أو وده قول القول الأول اللي هو وارث الابن اللي هو عمر، وقول عمر وقول ابن عباس وقول قتادة. والشافعي قال مراده وارث الأب، عند موت الأب ما كان واجبا على الأب يبقى على وارث الأب، سواء بقى مين بقى هيرث الأب ده، إخواته، أبوه، أيا كان بقى، له أخ أكبر، ابن الأب ده، حتى لو مثلا من أم تانية، بس خلاص هو عليه بقى ده، عليه هذه المسؤولية، بيرث أبوه. سواء كان هذا أو ذاك، شوف حتى ربنا سبحانه وتعالى يكلمنا عن حق الابن، حق الرضيع ده، حتى لو أبوه مات، مين اللي هيتولى؟ مين اللي هيتولى النفقة على الأم اللي بترضع دي؟ فهنا تحس كده الآية بتغرس معاني الإخاء والتراحم والتكافل بين أبناء الأسرة الواحدة، وفي وارث هو القادر هو اللي ينفق، خلاص واحد أبوه عاجز أو مات خلاص أنتوا بقى مين اللي ورثه؟ طب يعمل اللي يقدر عليه ويساعد الطفل الرضيع ده. حريصة الشريعة على مسألة مصلحة حتى الرضع، حاجة جميلة جدا. زي ما قلت لكم آيات الأحكام في سورة البقرة، والله يا إخوانا فيها معاني جميلة جدا، معاني رقيقة على فكرة، يعني كل الناس بتشوفها احكام جافه كده وجامده، لا والله والله العظيم فيها حاجات في منتهى، يعني انك تحس ان قد ايه هذه الشريعه عادله، وقد ايه هذه الشريعه تحرص على وتعني بالناس وشؤونهم. فده حاجه انا بالنسبه لي بحس انها مرققه للقلب والله. وبعدين ربنا قال ايه؟ فان اراد فصالا عن تراض منهما وتشاور. الرجاله بقى الجماعه الذكوريين بقى، ها حبوش بقى كلمة زي دي، أو بلاش أقول ما حبوش، مش هتهم حد إنه ما بيحبش كلمة بالقرآن، بس إيه ده؟ أنت عايزنا نشاور؟ نشاور مين؟ خلي بالك الآية هنا، خلي بالك إيه؟ منهما، في اتنين، في اتنين في الموضوع، الآية على المثنى، فهنا في اتنين هيتشاوروا. فإن أراد اتنين فصالا يعني فطاما، هيفطموا خلاص قرروا، عن تراض منهما وتشاور، الاتنين يتشاوروا وتراضوا، فلا جناح عليهما. الفصال قلنا هو الفطام، واصله من التفريق حتى يقال الفصيل اللي هو ولد الضأن اللي هو اللي اتفصل عن امه، يعني فسمي الفطام فصال. فاذا اراد الابوان الاثنين، ما تبصش للموضوع ان هو حكم فردي، ان انت على الراجل هي مالها، هي تاخد قرار ليه؟ ملهاش علاقه، انا اللي اقول هو يتفطم. شوف ربنا يقول ايه؟ فان اراد الاثنين يتشاوروا عن تراض منهما وتشاور، هكذا ينبغي أن تكون العلاقة، سواء كانت الآية زي ما قلنا على المطلقة أو إنها لسه برضو على ذمته، فيبقى إيه برضو يتشاوروا. ده معنى جميل جدا، والنبي عليه الصلاة والسلام طبقه. شفنا النبي عليه الصلاة والسلام كان بيشاور أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهما عنهم جميعا، وشفنا يعني مشورة أم سلمة اثناء صلح الحديبيه لما قالت له انحر الجزور اللي انت جاي تعمله للعمره، وانحر يعني هديك، وستجد الصحابه يفعلون مثلك، ويسمع منها النبي صلى الله عليه وسلم ويقول مشورتها وياخدها يعني بجديه. في ناس للاسف ما بيتعاملوش كده مع الزوجات، ما بيتعاملوش كده، ما بيتعاملش مع مراته، انت اصلا تتكلمي ليه اصلا؟ ما فيش دعوه يا كذا يعني. لا لا، اهو الايه واضحه في نموذج، في قرار مفصلي، الطفل ده هيتفطم، هيتفطم ده هنعمل ايه؟ واحد هيقرر، هي اللي هتقرر، لا انا هفطمه، ومش تعمل اللي تعمله، لا برضه مش انت اللي هتقرري لوحدك، تراضم وتشاور. فان اراد الاثنين ارادوا، يبقى نعمل ايه؟ نتراضى ونتشاور. يبقى يلزم، اذا كان يلزم التشاور والاتفاق في حاجه زي دي، رضيع في المهد حتى لا يظلم زي ما قلنا حرص الشريعه على هذا، فكيف يستبد البعض برايه في شان اسره كامله؟ كل حاجه بتتعمل هي كده، واذا كان عاجبكم، لا يا اخوانا، لا، هنا عن تراضي منهما وتشاور فلا جناح عليهما. خلاص لا جناح يعني لا اثم عليهما لو فطموه قبل الحولين او بعد الحولين، بعض العلماء قالوا بعد الحولين لو راوا مصلحه لذلك. المهم ان التراضي والتشاور، اقدام احدهما على الفطام او الفصال بدون التشاور، ده ممكن يؤثر في صحه الصبي، حتى الصحه النفسيه، ما هو في خناقه كده، ما حدش مهتم بحد، ما حدش بيعتني براي حد، لا. وبعدين ربنا قال وان اردتم ان تسترضعوا اولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف. يعني إيه؟ يا أيها الآباء، لو أردتم، هناك خطاب للآباء، أن تسترضعوا، تجيبوا مرضعة لأولادكم، وراضي الأمهات بذلك، خلاص مفيش مشكلة، بس حصل برضو تراضي وتشاور. ولكن تعملوا إيه؟ تسلموا المراضع المرضعات أجرهن بالطريقة التي يقرها الشرع، تستحسنها العقول، إذا سلمتم ما أتيتم. تالي تتكرر الكلمة اللي معانا دايما في آيات الطلاق، يا ريت حد يفهم، يا ريت الناس اللي بتتعامل مع الطلاق بأسوأ السبل. يا جماعة شوف كلمة المعروف اتكررت كم مرة، شوف هنا بقى بالمعروف، كل مرة تتكرر نفس الكلمة بالمعروف. فهنا قالوا المعروف هنا متعلقة بسلمتم، يعني خلاص اديتم الحقوق، القول بقى الحسن، الوجه المتعارف الحسن مستحسن شرعا، يعني ممكن يكون متعلق بأتيتم أو سلمتم، المهم المعروف. ثم تختم الآية واتقوا الله، اتقوا الله في كل شؤونكم، التزموا فيما بينكم وبين الناس بتقوى الله عز وجل، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. بما تعملون يعني أنت وأنت بتتعامل مع هذه الأمور، الله عز وجل يبصر، الله عز وجل يعلم، الله سبحانه وتعالى رقيب عليك. فتبقى وانت بتتعامل، ما تعملش بقى بقوتك ولا بجاهك ولا، لا، انت تبقى عارف ان ربنا مطلع عليك ويحاسبك على كل ذلك. طيب ندخل في الايه اللي بعدها، بتهيألي لسه شويه على العشاء، وهي ايه متعلقه بقى، احنا قلنا دلوقتي ايات في الطلاق. طب لو الزواج انتهى بطريق تاني، هو في طريق غير الطلاق؟ اه، ممكن ينتهي الزواج بالموت، خلاص موت احد الطرفين. فهنا هنتكلم بقى عن المرأة. ربنا سبحانه، احنا قلنا ان عدة المرأة، ليه مش عدة للرجل مثلا؟ وان كان في ناس بقى بتحب المسابقات تقول لك عدة الرجل، ممكن الرجل يكون له عدة، اعتبروه سؤال كده بس. وهي طبعا ان كان ما بحبش اللفظ ده لانه مش لفظ شرعي يعني، بس هما بيعملوه في المسابقات كده، هو له علاقة بالتعدد. يعني لو واحد متجوز اكتر من واحدة، وبعدين يعني هجاوب لكم السؤال يعني، وبعدين طلق واحدة، هو متجوز أربعة ومالوش إلا أربعة، فهو مثلا إيه طلق واحدة منهم وهي لسه في العدة طلقة رجعية، هل ده ينفع يتزوج في فترة العدة واحدة تانية؟ هنا بقى ده سؤال العلماء بيسألوه، شوفوا بقى ايه يعني، خلينا نخلي فيه يعني تفاعل كده وشوفوا ايه إجابة السؤال ده. لكن عدة المرأة دي، قال لك ان اهم حكم العدة في المرأة استبراء الرحم. المرأة دي هي اللي ممكن نحدث اختلاط انساب، لان هي اللي بتحمل، هي اللي هتشيل الولد، فالولد ده هيبقى ابن مين، والرحم ده بريء ولا مش بريء، يعني خلاص في ابن موجود تكون ولا لا، ما فيش. ده الكلام ده كله متعلق بالعدة. عشان كده هنا حتى المتوفى عنها زوجها اللي هي بقى الأرملة أو الأيم دي بقى عدتها إيه؟ فتيجي بقى الآية اللي معانا بعد كده، الآية 234، والذين يتوفون منكم، يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. إحنا اتكلمنا في أول الآيات خالص إن في أربع شهور دي، قلنا عدة المطلقة الأول ثلاث قروء مش شهور، قروء يعني إيه؟ إما ثلاث حيضات وإما ثلاث طهرات، وقلنا الفرق بينهم واحنا بنشرح ايات العده بتاعت المطلقه. وقبل كده ذكرنا الاربع شهور دي اللي هي ايه بقى، حد يفتكرها كده؟ للذين يؤلون من نسائهم، من نسائهم اللي هو قال على مراته انها يعني انه لن يقربها، اقسم انه لن يقرب، فاقصى حاجه يوصل لها اربع شهور. هنا بقى في المراه المتوفى عنها زوجها اربعه اشهر وعشره، اربع شهور وعشره ايام. فاذا بلغن اجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلنا في انفسهن بالمعروف. تاني كلمه بالمعروف تحس انها شعر معنى كله بالمعروف، والله بما تعملون خبير. طيب يتوفون البناء للمجهول، يعني تقبض ارواحهم، مش هم اللي بيقبضوا ارواحهم، يقول لك ايه توفى فلان. على فكره توفى فلان بعض العلماء قالوا انها تجوز، مش توفي، توفي افضل، لان هو توفي حد يعني الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، توفته رسلنا وهم لا يفرطون. يعني ده التوفي بيكون فعل، حد بيعمله، حد بيقبض روحه. لكن بعض العلماء قالوا ايه توفى فلان تجوز لو تقصد توفى اجله، بس يعني مش الاولى، الاولى انك تقول توفي، دي حاجه يعني ايه من باب قل ولا تقل. انا عارف ناس ما بتبقاش قصدها يعني مش هو اللي بيتوفى يعني، لكن قصده توفى اجله ماشي، لكن الاصح يتوفى. زي هنا معانا الايه يتوفون منكم، الذين يتوفون منكم، واحد توفاه ملك الموت، توفته رسلنا، توفاه الله عز وجل. فهنا توفى ده يعني خلاص مات، يتوفاهم الله عز وجل من المسلمين ويتركون من خلفهم ازواجا ويذرون ازواجا، يعني في متجوز. فعلى هؤلاء الازواج، هنا يقصد الزوجات، كلمه زوج يعني من غير تاء المربوطة، تاء التأنيث، هي الزوجة. بس في اللغة زوج، أمسك عليك زوجك مش زوجتك. زوجتك قالوا أقل فصاحة، يعني الأفصح القرآن قال أمسك عليك زوجك اللي هي مراتك، زوج من غير التاء المربوطة، من غير تاء التأنيث، هي بتطلق على الزوجة. فيذرون أزواجا، يعني في وراهم زوجات سايبينهم أرامل. فهنا هيعملوا إيه؟ يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، دي عدة المتوفى عنها زوجها. يحبسن أنفسهن عن الزواج وعن الزينة. في بقى حاجات جديدة بقى المرة دي. إحنا قلنا المطلقة بتقعد في بيت جوزها، يعني ما بتخرجش من بيت جوزها لو هي لسه في عدة رجعية، طلقة رجعية مش طلقة بائنة، وإنها ما بتتزوجش. لكن هنا بقى معانا حاجة تانية، وهي إيه بقى؟ إن العلماء زادوا من خلال برضو السنة ومن خلال الأحاديث إنها كمان ما بتخرجش من بيتها بغير عذر يدفعها للخروج، يعني ما فيش حد يقدر يعمل مكانها المشوار ده فلازم تخرج، إنما لو غير كده لا، تفضل قاعدة في بيت الزوجية في بيتها، ويحبسوا طبعا ما بتتجوزش ما بتخطبش، وتحبس أيضا عن التزين وعن التعرض للخطاب مدة 4 أشهر و10 ليالي. طيب معانا بقى كمان هنا زيادة في الحكم ده. احنا قلنا ان المرأة المعقود عليها، لو تتذكروا احنا بنتكلم في عدة المطلقة، لو مطلقة متغاب من قبل، وهنجي لها طبعا الحكم ده، من قبل ان تمس فما فيش عليها عدة، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، ما عندهمش عدة. لكن هنا بقى التي توفي عنها زوجها حتى ولو لم يكن دخل بها، او يعني حصل بعد العقد البناء، هذه تشملها هذه العدة. ونقل الكثيرون الإجماع على ذلك، إن الحكم ده في غير المدخول بها وفي المدخول بها. وفي رواية الحديث رواه الإمام أحمد وأهل السنن، وحديث ابن مسعود، سئل عن رجل تزوج امرأة فمات عنها ولما يبني بها، ما دخلش بها ولم يفرض لها، يعني ما عملش عليها، يعني ما قالش يفرض لها، يعني ايه، ما اداش مهر معين. فقال ابن مسعود: اقول فيها برأيي، فان يكن صوابا فمن الله، وان يكن خطأ فمني ومن الشيطان، والله تعالى ورسوله بريئان منها، لها الصداق كاملا. لا، مش نص زي المرأة المطلقة لها نص المهر لو هي ما دخلش بها، لا، ابن مسعود افتى قال لها الصداق كاملا. وفي رواية عنه قال لها صداق مثلها، يعني لها زي مهر المثل، وعليها العدة ولها الميراث، ده كلام ابن مسعود. فقام معقل بن يسار فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيه، أو قضى بهذا الحكم في بروع بنت واشق واحدة. ففرح عبد الله بن مسعود بذلك، أن هذا كان قضاء النبي صلى الله عليه وسلم. فالوحيدة اللي بتخرج من ال4 شهور وال10 أيام التي مات عنها زوجها وهي حامل، عشان بس انا بسهل عليك، او بحاول اسهل لك العدد، عشان انا عارف ان بعض الناس بتتلخبط. يبقى قلنا المطلقات عموما اللي دخل بها زوجها لها 3 قروء، القروء قلنا ايه؟ 3 حيضات او 3 طهرات. طيب الحامل، الحامل لا مش 3 قروء، لو اتطلقت او مات عنها زوجها فالصحيح ان عدتها ان تضع حملها، يعني خلصت مده الحمل طالت او قصرت، ممكن تقعد بقى 9 شهور عده لو هي حامل، وممكن تقعد اقل من كده لو هي حامل في نص الحمل مثلا او في اخر الحمل. فهنا ده انطبق ايضا على المرأة التي مات عنها زوجها لو هي حبل. لكن بعض العلماء خالفوا في ذلك، قالوا ايه؟ لان الآية كانت مطلقة، وأولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن، كان ابن عباس يرى ان تتربص بابعد الاجلين من الوضع. يعني ايه؟ عشان اوصلها لك، هي مثلا حامل في الشهر 7، فهي قدامها 3 شهور جوزها مات، فهي قدامها 3 شهور، تقعد ال3 شهور دول عده؟ لا، ابن عباس قال ابعد الاجلين، لا، تقعد 4 شهور و10 ايام. قال لا، مش كده الايه، قالت لا، خروجا من اي خلاف انها تعمل الاورع. طيب كلمه بقى يتربصن بانفسهن، ده تعبير دقيق وحكيم، يعني يمنعن انفسهن عن النكاح وعن التزين وعن الخروج. كلمه التربص تشمل كل هذا. طب قالوا ليه بقى؟ قال لك المراه بعد وفاه الزوج، الزوج لو مطلق حصل مشكله زي ما احنا قلنا. وخلي بالك قبل ما اقول اللي بيحصل ده، لازم تبقى مستحضر ان كان في الجاهليه المراه اللي بيموت عنها زوجها كانت تغلق على نفسها مكانا ضيقا في بيتها، تقضي فيه عاما كاملا حدادا على الزوج، وكانت تلبس شر ثيابها، كان يقول لك تستدي شر ثيابها، وتمكث في مكان ضيق، ما فيش الكلام ده بقى، خلاص الإسلام أبطل كل ده. لكن الطبيعي إنها الموضوع غير، أصل إحنا هنشوف دلوقتي إن ده مختلف أطول شوية من عدة المرأة المطلقة. ف يعني فكرة بقى إن ده ليه، ودي عشان جوزها مات يبقى العدة، وقال لك كمان حداد، يعني لا يحل، كان في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت من الحداد يعني فوق ثلاث إلا على زوج 4 أشهر و10، فسميت حداد أو الإحداد، وهو ترك الزينة وعدم التعرض للخطاب وعدم الخروج من منزل الزوجية إلا للضرورة. في الصحيحين من حديث أم سلمة أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها، فأتكتحل؟ فقال لا، مرتين أو ثلاثة، إنما هي 4 أشهر و10، وكانت إحداكن في الجاهلية، كلام النبي عليه الصلاة والسلام، كانت إحداكن في الجاهلية تمكث سنة، تمكث سنة. وفي رواية كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا، حفشا يعني مكان ضيق في البيت، ولبست شر ثيابها ولم تمس طيب ولا شيء حتى تمر سنة. فجعل المرأة الشرع بقى قال لك لا، 4 شهور، ومش لازم تقعد في حتة ضيقة، بس تقعد في بيت الزوجية وتفضل فيه ال4 شهور. طيب ليه بقى نرجع لموضوعنا، ليه مطلقات 3 شهور؟ بعض العلماء قالوا طب هي المتوفى عنها زوجها ليه اتعملت الأول بالشهور مش بالحيضات، وليه كانت المدة أزيد؟ خلي بالك من الحتة دي. عموما النوع ده من الأسئلة، خلي بالنا برضو من حتة مهمة، إن الأصل في هذه الأشياء في تلمس الحكمة للاستئناس، وإلا فإن الشريعة تعبدية. يعني هو ربنا قال هنا بالشهر وهنا بالقرء حاضر يا رب، ربنا قال هنا 3 شهور وهنا 4 حاضر يا رب، ده الأصل الامتثال. لكن إذا استطعنا إن احنا نقول بعض التدبرات والحكم ما فيش مانع. فقال لك إن هنا عدة الوفاة تكون للمدخول بها وغير المدخول بها، وللصغيرة وللكبيرة، وممكن تكون أصلا واحدة ما عندهاش القروء أساسا، يعني هي انقطع الإنجاب منها سنها كبير، وده في الغالب أغلب الناس. ربنا يطيل أعمارنا في طاعة الله عز وجل ويختم لنا الخاتمة الحسنة. الأصل إن الموت، يعني الموت بيجي في أي سن طبعا، بس الغالب إن هو إيه، كلما اقترب الإنسان من الطعن في السن كلما اقترب أجله، فهما الاتنين كبروا مع بعض، فهي ست كبيرة، فهو مش مرتبط الموضوع هنا غالبا بالحيض، هي مش هيبقى في حيض في الوقت ده، فتعمل ايه؟ فجعلها الشرع بالشهور. والعده في الوفاه لو قدرت بالحيض، لا هو امر لا يعلم الا من جهه المراه، فممكن تكون يعني في المراه دي، يعني بعض العلماء قالوا حكمه انها ممكن تكذب وتقول انها مع اصابها الحيض وهي لم يصيبها، فلكن وده حقها، يعني هي عايزه تتجوز، بس هنا المطلقات بقى العده دي حق للمطلق لانه لسه على ذمته. في حال الوفاه صاحب الحق مات، فالحق لله عز وجل، فحد ذلك الحق بالأشهر والأيام حتى لا يكون مساغا للكذب. طيب ليه أطول؟ زي ما قلنا بقى السؤال الثاني، ليه أطول؟ ليه العدة في الوفاء أكتر في الجملة؟ غالبا 3 قروء، 3 شهور غالبا، مرأة تحيض مرة في الشهر فغالبا هيبقوا 3 شهور. قال لك إن الفرق في حال الطلاق زي ما قلنا إن بيبقى الطلاق فيه شقاق، لكن الحداد على الزوج يعني مفيش حاجة حصلت، هو مات رحمة الله على كل موتى المسلمين. فهنا يعني الفكرة بقى أننا يعني بسيب 3 شهور لأنه حق للزوج وهم هنا في مشكلة، لكن حال الموت مفروض مرارة الفراق، وهم يعني الأصل أن هم ما فيش بينهم مشكلة وهو مات، مرارة الفراق أوضح، ومعنى الحداد يغلو فيها على معاني الأخرى، فعشان كده جعلها الشرع أطول من عدة الطلاق. طيب عشان أنا سامع تقريبا الأذان بيقترب، فأنا عايز أنهي الآية دي. فربنا بيقول بعدها ايه، فاذا بلغن اجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في انفسهن من معروف. يعني ايه؟ يعني ربنا سبحانه بالمعروف، مش بالمعروف، في ايه تانية من معروف هنقول الفرق، بس هنا ربنا بيقول بعد ما انتهت المده، بعد ال4 شهور و10 ايام اللي مات عنها زوجها او الحامل وضعت الحمل، اذا انتهت هذه المده التي حددها الشرع، فيعني خلاص مفيش حرج عليكم انها بقى ايه تبدا تتعرى، ان الخطاب يخطبوها، انها تبدا تخرج تروح مشاورها، تروح مصالحها تقضيها، لكن برضو الشرط بالمعروف. بالمعروف يعني متعلق هنا بفعلن، فعلنا في انفسهن بالمعروف. يعني ايه بالمعروف؟ يعني ما تطلعش بقى تخرج بقى تتزين وتتبرج وتقول لك اصل انا خلصت، لا، بالمعروف، المعروف عرفا كالمشروط شرطا، المعروف في دين الله، الحاجة اللي ربنا سبحانه وتعالى جعلها ثوابت في الشرع، فهنا ربنا ويختم الآية بقوله سبحانه: والله بما تعملون خبير. عشان تاخد بالك، ربنا خبير، محيط بدقائق أعمالكم، لا يخفى عليه شيء منكم. فتوقفوا عند حدود الله عز وجل، حتى لو كان الأمر خلاص بقى فيه سعة، وبقت المرأة هتخرج وممكن الناس تخطبها، وهنشوف الآية اللي جاية مش هنلحق نقولها النهاردة، مسألة التعريض بخطبة النساء: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. كل ده بقى ممكن بقى خلاص بقى تفك بعد الـ عدة ما خلصت، بس الشرط لازال كما هو بالمعروف. أكتفي بهذا القدر، لأني سامع العشاء بتأذن، حتى لو أعطلكم عن العشاء، وإن شاء الله في ميعادنا يوم الثلاثاء نكمل ما تبقى من آيات الطلاق. أنا عارف إن آيات الطلاق طولنا فيها شوية، بس غصب عننا، يعني الآيات، يعني الآية الواحدة بيبقى فيها أحكام كتير، وبيبقى فيها أسباب نزول، وبيبقى فيها حاجات بتخلينا ما نقدرش إن إحنا ننجزها بسرعة. لكن إن شاء الله رب العالمين خلاص قربنا، ما عادش فاضل كتير في آيات الطلاق. يمكن المرة الجاية بإذن الله يعني نوصل لآخر الربع، ونحاول إن إحنا يعني نكون أدينا يعني هذا الشرح المبسط المختصر من آيات أحكام النكاح والزواج والطلاق. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بالقرآن العظيم، وأن يرزقنا حسن تدبره والعمل به. وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي.